الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة القيم رحمة الله عليه حول مسألة الحكم، حكم الحاكم بعلمه. وعرفنا أن الصواب أنه لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بالبينات. وما زال ابن القيم في ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة، فقال رحمه الله: ثم بنوا على القولين، وقد ذكر قبل ذلك الإصحاب الشافعي طريقان، أحدهما يقضى بعلمه قطعا، والثاني المسألة على قولين أظهرهما عند أكثر أصحاب يقضي به. قال: ثم بنوا أي علماء الشافعية على القولين ما علمه في زمن ولايته ومكانها، وما علمه في غيرها. قال: فإن قلنا لا يقضي بعلمه فذلك إذا كان مسندا مجرد العلم، أما إذا شهد رجلان يعرف عدالتهما فله أن يقضي ويغنيه علمه بهما عن تزكيتهما. وهذا ما في إشكال إذا أقيمت البينة على الحكم الذي قضى به، ما في إشكال. وكونه قبل الشاهدين لعلمه بعدالتهما هذا كاف ولا يحتاج إلى تزكية الشهود. والقاضي إنما يحتاج إلى تزكية الشهود إذا جهل الشهود، أما إذا علم عدالة الشهود فيقبل تلك البينة. قالوا: وفي وجه ضعيف لا يغنيه ذلك عن تزكيتهما للتهمة، وهذا كما ذكر أنه وجه ضعيف أنه لا يقبل أو لا يكتفي بعلمه بعدالة الشهود، لا بد من تزكية، يطلب من يزكي أولئك الشهود، وهذا تحصيل حاصل. قالوا: ولو أقر بالمدعى به في مجلس قضائه قضى، وذلك قضاء بالإقرار لا بعلمه، وإن أقر عنده سرا فعل القولين، وقيل يقضي قطعا. إذا أقر في مجلس القضاء فحكم عليه بالإقرار، أي نعم، هذا ما هو من الحكم بالعلم، هذا من الحكم بالإقرار، والإقرار سيد الأدلة. لكن كما عرفنا في درس ماض أنه يحتاج إلى أن يشهد على هذا الإقرار، حتى لو حصل بعد ذلك إنكار للإقرار تكون هنالك بينة على المقر. قال: ولو شهد عنده واحد فهل يغنيه علمه عن الشاهد الآخر على قول المن فيه وجهان، وهذا تحصيل مذهب الشافعي وأصحابه. إذا شهد عنده واحد فهل يغنيه علمه عن الشاهد الآخر، يكون حكما بنصف بينة، شهد شاهد واحد وهو يعلم، القاضي يعلم صدق ذلك الشاهد ويعلم أن فلانا يسأل فلانا كذا، فالقاضي عنده العلم وشهد شاهد واحد، فهل يقضي بالشاهد الواحد مع علمه؟ ما يظهر هذا، لكن يقضى بالشاهد الواحد مع يمين المدعي، بهذا جاءت السنة، ولا يقضى بشهادة الواحد مع علم القاضي وإنما مع يمين المدعي كما جاءت بذلك السنة. قالوا: أما مذهب مالك فإنه لا يقضي بعلمه في المدعى به بحال، سواء علمه قبل التولية أو بعدها في مجلس قضائه أو غيره، قبل الشروع في المحاكمة أو بعد الشروع، فهو أشد المذاهب في ذلك، أشد المذاهب وأحسنها في هذه المسألة. وقال عبد الملك وسحنون، وهؤلاء من المالكية: يحكم بعلمه فيما علمه بعد الشروع في المحاكمة لا قبل ذلك. قالوا فإن حكم بعلمه حيث قلنا لا يحكم. قال أبو الحسن اللخمي لا ينقض عند بعض أصحابنا وعندي أنه ينقض. قالوا لا خلاف أن ما رآه القاضي أو سمعه في غير مجلس قضائه أنه لا يحكم به وأنه ينقض إن حكم به وينقضه هو وغيره، وإنما الخلاف فيما يتقارر به الخصمان في مجلسه، فإن حكم به نقضه هو ولا ينقضه غيره. قال اللخمي وقد اختلف إذا أقر بعد أن جلس للخصومة ثم إذا أقر ثم أنكر. فقال مالك بن القاسم لا يحكم بعلمه، وقال عبد الملك السحن يحكم، لأن الخصمين إذا جلس للمحاكمة فقد رضي أن يحكم بينهما بما يقولانه، ولذلك قصداه. هذا تحصيل مذهب مالك. وأما مذهب أبي حنيفة فقالوا إذا علم الحاكم بشيء من حقوق العماد في زمن ولايته ومحلها جاز له أن يقضي به، لأن علمه كشهادة الشاهدين بل أولى، لأن اليقين حاصل بما علمه بالمعاينة أو السماع، والحاصل بالشهادة غلبة الظن. وما ما علمه قبل ولايته أو في غير محل ولايته فلا يقضي به عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف محمد يقضي به كما في حال ولايته ومحلها. قال المنتصر لقول أبي حنيفة هو في غير مصره وغير ولايته شاهد لا حاكم، وشهادة الفرد لا تقبل، وصار كما إذا علم بالبينة العادلة ثم ولي القضاء فإنه لا يعمل بها. قال وأما الحدود فلا يقضي بعلمه فيها لأنه خصم فيها، ولأنه حق الله تعالى وهو نائبه، إلا في حد القذف فإنه يعمل بعلمه لما فيه من حق العبد، وإلا في المسكر إذا وجد سكرانا أو من به أمارات السكر فإنه يعذر. أي نعم هو هذا المسمى الذي من إيش يجعل في الأصل الخطأ وفي الحاشية الصواب، فإنه يعذر. ينبغي العبارة الصائبة تكون في الأصل. قال هذا تحصيل مذهب أبي حنيفة. وأما أهل الظاهر فقال أبو محمد بن حزم وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء والأموال والقصاص والفروج والحدود سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته. قال وأقوى ما حكم بعلمه ثم بالإقرار ثم بالبينة، ومذهب أهل الظاهر أبعد هذه المذاهب. هذا ما يتعلق بمذاهب الأئمة الأربعة. ثم انتقل رحمة الله عليه إلى الآثار المروية عن الصحابة في هذه المسألة. إلى هنا والحمد لله.